بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب أنت المستعان، وإننا أبدا لجودك عالة فقراء، ندعوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. أنت الغني وما لجودك منتهى، بيديك سر الخلق والإحياء. أبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. ثم معاشر المؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذه الأمسية المباركة ونحن في أحب البقاع إلى الله لنقول أحب الكلام إلى الله، فأحب البقاع إلى الله المساجد، وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من جعلها نفسا ووردا ومصبحا ومنسى فقد تعلقت روحه برحمة الله عز وجل. ولذكر الله أكبر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فاذكروني أذكركم. أحبتي في الله، لنعود أنفسنا أن نكون دائما ممن يلازمون ذكر الله عز وجل، فإن العبد ما دام ذاكرا فإن الملائكة تحوطه وتحف به وتكتب له تجارة لا تبور أبدا. وإذا غفل العبد ذهبت به المذاهب في كل مذهب، وتشتت همه وفكره، ولم يأته من سعيه إلا ما قسم له. أما المشغول بذكر الله عز وجل فإنه قد جمع له همه، وفتح له أبواب الرزق، وكفاه الله كل شر أريد به. وهكذا شأن المؤمن في طاعة الله عز وجل. ثم ندخل في موضوع محاضرة هذه الليلة، وهي تتعلق بالرهانات الرابحة والرهان الخاسر. في الأيام الماضية وما سبقها من مراهنات أصبح البعض يعد عدا تنازليا لساعة الصفر التي يتمنى فيها الشامتون مشهدا في هذه البلاد وأهلها، يتمنون أن يروا أهل هذه البلاد طوابير على الماء والطحين، يتمنون أن يرون أهل هذه البلاد في ذل وفرقة وشتات وانحسار وانكسار وانقسام وذلة ومهانة وفتنة بين بعضهم البعض، وبينهم وبين علمائهم، وبينهم وبين ولاة أمرهم. ودنت ساعة الصفر وعلى فحيح الأفاعي الذين يراهنون على المشاهد التي وقعت في بلدان عربية شتى، ولكن المؤمنين الواثقين برحمة الله راهنوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين راهنوا على الفتنة والمظاهرات التي تسمى سلمية، والذين راهنوا على الفرقة والانقسام، والذين راهنوا على الفوضى، والذين راهنوا على التدخل والتشرذم، كل هؤلاء فشل رهانهم ورد الله كيدهم في نحورهم فلم ينالوا شيئا. أما المؤمنون الذين راهنوا على كتاب الله عز وجل بقوله سبحانه أولم نمكن لهم حرما آمنا، ويتخطف الناس من حولهم، الذين راهنوا على قول الله عز وجل في دعوة إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا، الذين راهنوا على قول الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذين راهنوا على قول الله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الذين وثقوا بما قال الله واستحضروا يوم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله منجزك ما وعدك. والذين تذكروا قول خديجة رضي الله عنها وهي تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. نحن نقول: كلا والله لن يشمت الشامتون فينا ولا في أرضنا ولا في وطننا ولا في بلادنا ما دمنا نطهر أرضنا من دنس الشرك، فليس في بلادنا قبر يعبد ولا ضريح ينحر له ولا مزار لمن يسمى ولي أو يستغاث به من دون الله أو يعظم من دون الله بأي وجه من وجوه العبادة. نراهن على قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كل الرهان الذي يتجاوز الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة والصلاح والإصلاح والاستقرار والهدوء في هذه البلاد فهو رهان فاشل، ما دام الناس مستمسكين بعرى الإيمان، لأننا في هذه البلاد جسد وروح، الجسد الوطن والروح الشريعة، فإذا كانت الروح عامرة في الجسد فإن هذا الوطن يتقلب في نعم الله عز وجل، وقد وعدنا بكل خير من الله سبحانه وتعالى ما دمنا متعلقين بهذه الروح وهي الشريعة وهي الإيمان، كما قال تعالى: أولم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. تخيل أنك في هذه البلاد فقدت مقومات الحياة فلم يبق إلا التخبط في الظلمات، كذلك الوطن إذا خلا من الشريعة وإعلاء الكتاب والسنة والعناية بأمر الدعوة إلى الله عز وجل فإن مآل الناس إلى الضلال. ولذا قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. النظرية الأولى التي قيلت من قبل وتتجدد اليوم أننا في هذه البلاد مع الشريعة كالروح والجسد، إذا ضيعنا الشريعة خرجت الروح وهلك الجسد وتعطلت الجوارح وتقطعت السبل وكثر الخلل واختل الأمن ودب الفساد وظهرت الفوضى ولم يبق للناس أمان، بل أصبحت الحياة نوعا من الجحيم. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وأن المنايا قد غدون أمانيا. الروح هي الشريعة والوطن هو الجسد، فإذا خرجت الروح من الجسد، إذا خرجت الشريعة والإسلام والإيمان والهدى من هذه البلاد فما الفرق بيننا وبين أي بلد قد غابت الشريعة عنه وما جرى فيه من قتل أو نهب أو سلب أو حرب أو فتن أو ضلال. ومن هنا فإننا أحبتي في الله نقول: الرهان الحقيقي الذي يجعلنا في أمان حتى وإن ادلهمت الخطوب وتتابعت الكروب وجمع الأعداء عدتهم، إلا أن ثقتنا بالله كما قال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدي. الرهان على السنة، الاعتصام بالقرآن والاعتصام بالسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وفي الحديث عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله
والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. لاحظ كلمة التقوى والسمع والطاعة لأنها هي قوام الحياة، وإذا اختل أمر الطاعة ولزوم الجماعة في أي مجتمع من المجتمعات فكل أمير وكل حاكم وكل زعيم وكل رئيس وكل آمر وكل ناهٍ وكل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك جاء الكتاب والسنة في لزوم اجتماع الأمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النبي صلى الله عليه وسلم في شدة تأثر الصحابة بموعظته البليغة قالوا هذه موعظة نادرة، كأنك تريد أن توجهنا إلى شيء أو تحذرنا من شيء. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، لأن التقوى هي التي تحفظ للإنسان الحياة. الطبيب إذا ضيع التقوى صار من أسباب الوباء والمرض، والجندي ورجل الأمن إذا ضيع التقوى صار من أسباب الجريمة، والقاضي إذا ضيع التقوى صار من أبواب الظل، والمعلم إذا ضيع التقوى صار من أسباب الجهل، والأب إذا ضيع التقوى صار من أسباب الفساد والتربية في التربية. فكل من ضيع التقوى فقد جاء بكل البلاء في عمله وفي حياته وفي واقعه وحاضره ومستقبله. ولذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصيكم بتقوى الله، هذه الرقابة التي لا تحتاج إلى دوريات ولا إلى مباحث ولا استخبارات ولا رجال أمن ولا إلى شرطة، رقابة التقوى التي تجعل كل واحد منا حرسه في قلبه وجنديه في فؤاده ورقابته في ضميره وشهوده على كتفيه، ويعلم أن الله يحصي عليه كل دقيق وجليل. فمن هنا يصلح حال الناس بأن يراقب كل نفسه. ثم ماذا بعد ذلك مع التقوى؟ قال والسمع والطاعة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل العقل إن صلحت، وإن تضل فبالأشرار تنقاد. لا بد للناس من سمع وطاعة ولزوم جماعة. ولذا تواترت الأحاديث الصحيحة عند الشيخين في البخاري ومسلم حول هذا الأمر أكثر من غيرها، لأن فيها العناية بشأن الأمة. لا أحد ينكر أن المجتمعات البشرية كطبيعة البشر، يعني أحد ينكر أن مجتمعاتنا فيها الخير والشر والكبائر والصغائر والخطأ والصواب والعدل والظلم والحق والباطل؟ ولكن العاقل يعلم بإنصاف وينظر بعدل أن الخير أكثر من الشر، وأن الهدى أعظم من الضلالة، وأن في المجتمع الخير الكثير الذي يجب أن يستثمر، وأن من أراد أن يتشاءم في وطنه وحياته والناس من حوله فقد ضل وأضل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. المهم أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالتقوى والسمع والطاعة. طيب من الذي يطاع؟ إيش مواصفاته؟ إذا لم يبق للناس إلا أن يجتمعوا ولو على عبد حبشي، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، رواه أبو داود والترمذي. البعض يظن أن هذا الحديث من أحاديث المواعظ العامة، والحقيقة أن هذا الحديث من أحاديث أركان النظام السياسي. أركان النظام السياسي في الإسلام تقوم على جملة من النصوص الشرعية، من بينها هذا الحديث الذي من شأنه أن يجمع شتات الأمة، وأن يوحد صفهم، وأن يلم شملهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يقوي بأسهم، وأن يشد إرادتهم، وأن يقوي الهيبة. لهم وفي نفوس أعدائهم منهم. فإذا لزم الناس الطاعة والجماعة فإنهم على خير بإذن الله عز وجل. كنا فيما مضى إلى عهد قريب نسمع من الذين يسخرون أو يتهكمون أو لا يعرفون معنى الأمور على حقيقتها أن هذه الأحاديث من الأحاديث التي يجمع بها المال أو يتقرب بها إلى السلاطين أو يتزلف بها إلى الحكام أو يطلب فيها الرضا. والحقيقة أن أحاديث السمع والطاعة والآيات قبل ذلك والله ما أنزلها الله من السماء وما أوحى بها إلى سيد الخلق من أجل سواد أعين الحكام، وإنما نزلت الآيات وجاءت الأحاديث من أجل صلاح شأن الرعية. من الذي أمر بالصلاة؟ الله. من الذي قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ الله عز وجل. من الذي أمر بالصيام؟ الله. من الذي قال اسمعوا وأطيعوا وإن عبدا حبشيا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي خلق الإنسان هو الذي أنزل القرآن وأرسل الوحي بالهدى إلى النبي العدنان، ومن ثم فالذي لا يعرف كيف وأين يضع هذه الأحاديث في موضعها الحقيقي فربما عطل جزءا كبيرا من السنة. ومن تأمل هذا النظام العدل في الشريعة وجد أن الشريعة نزلت بالآيات وجاءت بالأحاديث ليست مجاملة. يعني هل يعقل أن الله أنزل الوحي من السماء من أجل مجاملة الحكام ومداهنتهم؟ لا والله. هل يعقل أن الله أرسل جبريل بالأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مداهنة الحكام؟ إذن ليش هذه الأحاديث التي فيها السمع والطاعة ولزوم البيعة والجماعة نفاق ولا مداهنة؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إنما جاءت من أجل صلاح العباد. طيب هل جاءت الأحاديث فقط في هذا الباب في شأن طاعة الراعي، في شأن طاعة الرعية للراعي؟ لا، وجاء أيضا معها على خط متوازن الأحاديث التي تذكر من تولى أمر الناس بما أوجب الله عليه في حقوقهم. ولاحظ آيتين متتابعتين في سورة النساء. الآية الأولى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية للحكام. ثم جاءت التي بعدها للمحكومين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك، يعني الرد إلى الله ورسوله خير من النزاع وأحسن تأويلا. إذن أحبتي في الله من يتأمل أحاديث اجتماع شمل الأمة وأنها تقوم على كفتين، كفة حقوق الحاكم من الطاعة والدعاء والمحبة والوفاء والولاء، وكفة حقوق المحكوم مما أوجب الله عليه في الشريعة. لذا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال صلى الله وأولي الأمر منكم، وقال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا على أثرة وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخشى في الله لومة لائم. إذن أحبتي في الله هذا هو التوازن الذي يحفظ للأمة حقوقها. فمن أراد أن يقول لا يوجد إلا حقوق الحاكم وليس للمحكوم حق، لا يوجد إلا حقوق الراعي وليس للرعية حقوق، فقد ظل الهدى ولم يعرف الصراط المستقيم. ومن أراد أن يقول لا والله لا سمع ولا طاعة ولا بيع ولا جماعة وإنما الرعية هي التي تدبر وتأمر وتنهى كما يقال في الدولة المدنية الدستور من الشعب، والشعب يفرض النظام، والأمة تختار من تشاء بالفوضى، وشكل ما شئت من الأحزاب. بعض الدول فيها 46 حزبا، كل حزب ينافس على الحكم والرئاسة. صارت قطة مدرسة ذي، ما صارت حكم. 46 حزب، كل حزب عنده مرشح، وكل حزب عنده برنامج انتخابي، وكل حزب يقول أنا الذي أطعمكم المن والسلوى، والآخرون ليس عندهم إلا الضلال والشقاء. ثم يصبحون كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فريقون، بما لديهم فرحون، ثم يكونون شيعا يلعن بعضهم بعضا، وكلما دخلت أمة لعنت أختها. تقوم انقلاب على الحزب السابق، فإذا جاء الحزب الجديد قام يلعن الحزب اللي قبله، وقال كان ذلك النظام يسرقكم، فيأتي الجديد فيسرق أكثر من الذي قبله. ثم يقوم انقلاب على الثاني فيقول يلعن الثاني والأول، ثم يأتي الثالث ليمجد نفسه، ثم لا يلبث الناس أن يروه لصا أكبر من الأول، حتى يقول الناس رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. يعني أصبح الناس يقولون كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، يا ليت بذاك الظالم الأول أرحم لنا من هالظالم الجديد، الله يحلل الحجاج عند ولده كما يقول العامة. والحقيقة أن أمة الإسلام ما جاءت بالفوضى في هذا النظام، وإنما جاءت بجمع شمل الناس وأمرهم وكلمتهم على إمام واحد له السمع والطاعة وعليه الحقوق، وتلزم الأمة له النصيحة، وعليه أن يؤدي للناس حقوقهم كاملة من بيت مال المسلمين، لا يعرق لأحد في ذلك الجبين أبدا. إياس بن أبي مريم الذي قتل ضرار بن الخطاب، لعل بعضكم سمع بقصته. لما قدم إياس بن أبي مريم إلى المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نظر إليه عمر بن الخطاب وقال أنت إياس بن أبي مريم الذي قتل أخي ضرار؟ فقال إياس يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي أدخل أخاك الجنة بسببي ولم يدخلني النار بسببه. يقول يعني قتلت فمات شهيد، ولو قتلني في ذلك الوقت وكنت مع أهل الضلالة والتكذيب لكنت من أهل النار. وكان عمر بن الخطاب لا يجامل أحد، فقال عمر بن الخطاب اصرف وجهك عني فإني لا أحبك، يعني بين قوسين مثل ما نقول عندنا باللغة الدارجة اقلب وجهك، اصرف وجهك عني فإني لا أحبك. فقال إياس بن أبي مريم يا أمير المؤمنين إذا كنت لا تحبني فهل تمنعني شيئا أوجبه الله لي عليك في بيت مال المسلمين؟ فقال عمر بن الخطاب أعوذ بالله، يعني أبرأ إلى الله أن أمنعك حق من حقوقك التي أوجبها الله لك في بيت مال المسلمين. فقال إياس بن أبي مريم إذن يا عمر أبغض ما شئت فإنما يبكي على الحب النساء، تحبني أو ما تحبني هذا ما بشغلي، أنا لي حق في بيت مال المسلمين أريده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنصف الناس وأصدقهم في عطاء الناس من بيت المال، وذلك أنه لما ولي الخلافة أراد أن يكتب الديوان أن يسجل من يستحقون العطاء في بيت المال، فقال الناس الآن يبدأ أمير المؤمنين بنفسه وبأولاده. فلما جاءوا يكتبون قالوا نكتب أولا يصرف لعمر بن الخطاب وأولاده من بيت المال، قال لا اجعلوا عمر حيث وضعه الله، ابدأوا أولا بآل بيت رسول الله ثم المهاجرين ثم الأنصار، واجعلوا عمر حيث وضعه الله عز وجل. إذن هذا التوازن الذي يجعل الأمة تعرف النصيحة وتقوم بالواجب ولا تخرج على الإمام وتلزم البيعة ويجتمع شملها، فإن ذلك مما يسعدها ويحفظ شأنها. إن من نعمة الله علينا في هذه البلاد أن الله جعل شيئا كثيرا مما نتمناه لأوطاننا في إطار الوفاء بيننا وبين قياداتنا. الحمد لله على مدى أسبوعين مضت وأهل الفتنة من قبلها يحرضون الناس على الفوضى وعلى الفتنة وعلى المظاهرات التي يسمونها سلمية، لكن لما جاءت ساعة الصفر واقتربت عقارب الساعة إذا هي بردا وسلاما. الحمد لله رب العالمين، كانت بعض الوكالات الإعلامية الأجنبية قد حضرت وانتشرت في عواصم وفي مدن عندنا في البلاد، يريدون أن يغطوا يوم الانقلابات ويوم الثورة ويوم الفتنة، فرجعوا ليس بخيبة أمل، رجعوا بحيرة، يقولون إيش السر؟ مصر ثورة، اليمن ثورة، ليبيا ثورة، البحرين ثورة، تونس ثورة، كل البلدان الذي حولهم ثورات، وهم جاءوا واجتمعوا وصلوا الجمعة وكل عاد إلى سيارته وبيته وتناول غداءه مع أولاده، لم يسمع شيء يذكر أو ذا بال أبدا. إيش هذا يعني؟ أصبحوا الآن يبحثون ما هو النظام، ما هو الدين، ما هو التشريع، ما هو الوحي، ما هي الملة، ما هي الأسس التي جعلت هذا الشعب لا يستجيب للدعوات والصيحات والمظاهرات وما شابهها. إيش الفرق؟ أليس كسائر الناس؟ أليس فيهم الفقير؟ أليس فيهم الضعيف؟ أليس فيهم المحتاج؟ أليس فيهم المسكين؟ أليس فيهم الغارم؟ أليس فيهم المريض؟ ما الذي جعل الناس في بلدان شتى يفعلون تلك الأفاعيل، وهنا الكل يتبادلون رسائل التحذير من الفوضى والفتن كما يتبادلون التهاني ليلة العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر؟ إيش السر؟ إنه قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بركة الشريعة والرهان على الشريعة ولزوم الشريعة، فإن من ضيعها فقد ودع الأمن واستقبل الشقاء، ومن لزمها فقد ودع الخوف واستقبل الأمن واستقر بالرخاء. هي والله منة من الله عز وجل، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. النسيج الاجتماعي والتاريخ الثقافي لهذا المجتمع، لم يكن في مجتمعنا وفي بلادنا يوم من الأيام ثورات ولا انقلابات ولا دكتاتوريات، أو أن الحكم في بلادنا جاء عن طريق انقلاب عسكري. يعني مثلا الحكم في مصر انقلاب على الملك فاروق، وبعد زوال الملكية دبر انقلاب حكومة الضباط الأحرار محمد الأجيب، ثم انقلب عليهم جمال عبد الناصر وأقصاهم وتولى، ثم تتابعت دولة كما يقال جمهورية ديمقراطية. طيب إذا كانت الديمقراطية والجمهورية تطعم الناس المن والسلوى، فلماذا الثورة على الديمقراطية والجمهورية؟ لو كانت خيرا لا أطعمت الناس ما يشتهون ما يحتاجون، لكن الذي حصل أن الثورة تنقلب على الثورة والديمقراطية تنقلب على الديمقراطية وتلعن الديمقراطية. في بغداد في العراق حكومات الملكية تبعها انقلابات جمهورية، ومن ذلك اليوم إلى عهدنا هذا لم يستقر للعراق تاريخ. في ليبيا بعد الانقلاب على الملك السنوسي إلى الآن وليبيا ويتعيش الصراع وبلغ أشده هذه الأيام في عهد هذا الطاغية الظالم. نسأل الله أن يعجل هلاكه، نسأل الله أن يعجل هلاكه. اللهم سلط عليه جندا من جنودك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرته، اللهم لا يخفاك أنه ذبح المسلمين والمسلمات والأبرياء والضعفاء والمساكين. اللهم سلط عليه من جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت يا رب العالمين. ندرأ بك اللهم في نحره، ونعيذ إخواننا من شره، إنك سميع مجيب. كل الذي نتمناه ونسأل الله عز وجل أن يجعل عواقب الأمور في هذه البلاد التي حولنا إلى خير. نسأل الله أن يجعل عاقبة لإخواننا في مصر إلى خير، أن يجعل ولايتهم في من خافه واتقاه واتبع رضاه. نسأل الله أن يجعل عاقبة في كل مكان لإخواننا المسلمين خيرا، لكن لنا وعلينا أن نأخذ العبرة والعظة حتى لا نكون مشهدا من مشاهد الفرجة التي يتفرج الغرب عليها، يقلبون ناقل القنوات أو ما يسمى بالريموت كنترول، افتح على القناة الفلانية تجد الاعتصامات في دوار اللؤلؤة ومواجهات بين رجال الأمن، وهؤلاء يأتون ليدهس رجل الأمن وآخر يركل بقدمه على رأسه ويدعون أنها مظاهرات سلمية. ثم تكشف الأيام لافتات صور الخميني وحسن نصر الله وخامنئي، وفي البداية يقولوا مظاهرات سلمية، تعال إلى بلاد أخرى حرب وطيس دامية، الغرب يتفرج والشرق يتعذب. الغرب يتفرج والشرق يتعذب. فإننا نقول إن واقعنا وتاريخنا يقول إننا في هذه البلاد ثمرة دعوة ودولة على نور مبين وهدي متين وكتاب وسنة ودعوة وقوة، فالحمد لله. انظروا إلى تحقيق قول الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. تأملوا هذه الآية جيدة، اقرأوها جيدة، ستعلمون أي نعمة أنتم فيها بإذن الله ومنة من الله عز وجل. الجمعة الماضية خادم الحرمين الشريفين، نسأل الله أن يصلح بطانته وأن يجمع شمله وإخوانه على الحق والهدى وعلى الكتاب والسنة، وأن يقرب له من فيه خيرا له ولرعيته، إنه سميع مجيب. يقول في خطابه: لا تنسوني من دعائكم. والناس يتبادلون الدعاء له في ساعة الإجابة، والناس في الطرقات يفرحون بعودته وسلامته. اخرج إلى دول أخرى، أمة تلعن حاكمها، وهتافات تلعن حكوماتها، وصياح وهياط ومياط، وحالة لا تقبل القرار ولا الاستقرار. اللهم لك الحمد والمنة على ما نحن فيه. قد يقول قائل: إن الناس لما جاءت هذه الأوامر مكافأة شهرين للموظفين وبدل البحث عن العمل للعاطلين، مكافأة الطالب والضمان الاجتماعي وغير ذلك، وعشرات الآلاف من الوظائف، ونصف مليون وحدة سكنية، ومئات الملايين في الصحة، وهيئة محاربة الفساد، وقبل ذلك وفوقه العناية بالعلماء وهيبة ومكانة ومنزلة كبار العلماء ومحاسبة من يتطاول عليهم، وكذلك المجمع الفقهي ودعم التحفيظ القرآن، دعم القرآن الكريم في العناية به وتحفيظه في المدارس النسائية وحلقات التحفيظ للشباب، الدعوة إلى الله ومكاتب الدعوة، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الخيرات. قد يقول قائل: إن الناس يعني لم يتبادلوا ذلك إلا بهذا. نقول: لا، متى جاءت هذه الأوامر؟ جاءت بعد جمعة الثورة المنتظرة المزعومة، جاءت بعدها بأسبوع، يعني كان الموعد المحدد للثورة الفاشلة يوم الجمعة. خلال تلك الفترة ما قبل جمعة الثورة الفاشلة وما بعدها، والناس يتواصلون: الله الله، لا يؤتين الأمن من قبلكم، احذروا، كونوا رجال أمن، كونوا أعينا ساهرة، كونوا جنودا للوطن، كونوا حماة للدين، كونوا أنصار الله. يتواصل الناس بالجوالات وبالمواقع وبالهواتف، وناس جندوا أنفسهم ولله الحمد والمنة. ثم جاءت هذه الأوامر بعد ذلك. إذن ما جاءت الأوامر أولا ثم جاءت الطاعة والغيرة على الأمن ثانيا؟ لا، جاءت الغيرة على الأمن والتواصي بحفظ الأمن ولزوم الجماعة والالتفاف حول ولاة الأمر والعلماء، جاءت قبل تلك الأوامر لتثبت أن الوفاء والولاء لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين ليست صفقة تجارية، اعطونا مالا نعطيكم طاعة، لا، إنما الوفاء والولاء لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين إنما هو عبادة. الله الذي أمرنا بالصلاة هو الذي أمرنا بالطاعة ولزوم الجماعة، الله الذي أمرنا بالصيام هو الذي أمرنا بالطاعة ولزوم الجماعة، ومن شد شد في النار، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الرهان على منهج أهل العلم الثقات. أهل العلم قد حرروا وسطروا فيما حفظ عنهم وفيما ألفوا وكتبوا أن منهج أهل السنة والجماعة يحرم تحريما شديدا الخروج على ولاة الأمر. وقد سرني الجمعة الماضية في هذا المسجد، صليت الجمعة خلف فضيلة الشيخ خالد جزاه الله خير، وسمعت خطبة من أطيب الخطب التي سمعتها ومن أروعها وأحسنها، وأتمنى لو سجلت ووزعت على الشباب في الأشرطة أو نشرت في المواقع الإلكترونية التي تؤكد أن قضية الطاعة ولزوم الجماعة والنصيحة لولي الأمر كلها منسجمة مثل عناصر مكونات الماء في الصفاء، في عذوبته وزلاله وسلسبيله وسهولة تدفقه إلى الجوف. الذي أريد أن نصل إليه أن علماءنا لم تستفزهم تلك الصيحات. بعض الناس يا زينة، لكن إذا جاءت الفتنة يستفز ويطيرون به السفهاء ويخرجونه عن عقله ويطيشون به عن منهجه، لكن العلماء الكبار كالجبال، الجبال يزعزعها النباح، يزعزعها الرياح، يزعزعها الغبار، يزعزعها شيء الضباب. الجبل جبل، نزل الضباب أو ارتفع، كثر الغبار أو قل، كثر النباح أو الصياح أو الرياح، لا يتزعزع العالم. فمن فضل الله عز وجل أن العلماء وقفوا موقفا صادقا منطلقا من قول الله عز وجل وقول نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان رجال الأمن ولله الحمد والمنة على خير أهبة وعلى خير استعداد، ولكن الله رد الفتنة في مهدها. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فيما رواه مسلم عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية عنه أي عن عرفجة: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم وأن يفرق جماعتكم فاقتلوه. ما قال صلى الله عليه وسلم خلوه يروح يعتصم في دوار اللؤلؤة وجيبوا له 10 وكالات فضائية وخلوه تسمع رأيه؟ قال: من أراد أن يفرق، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. إيش تعني هذه الأحاديث؟ من الذي قال هذا الحديث؟ بعضهم لما سمع هذا الحديث قال: هذا حديث دموي، هذا حديث بطش. والله إذا كان باقي نتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وكلامه وحي يوحى، أنه لا نقول إلا بما يعجبنا من كلامه، ونقع في حيلة بعض الفضائيات. بعض القنوات الفضائية تسمح لطلبة العلم أن يتحدثوا فيها، ولكن بشروط: تكلم عن الجنة لكن لا تتحدث عن النار، تكلم عن الأمر بالمعروف لا تتكلم عن النهي عن المنكر، تحدث عن الوعد واترك الوعيد، تحدث عن الرجاء واترك الخوف، تحدث عن الثواب لا تتكلم عن العقاب، ومن بين ذلك لا تتكلم عن مثل هذه الأحاديث. تكلم عن أمرهم شورى لكن لا تتكلم في حديث عرفجة: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. طيب، الذي أمر بالشورى صلى الله عليه وسلم ومن قبله أمر الله عز وجل وشاورهم في الأمر، هو الذي أمر بهذا الحديث الذي جاء في خبر عرفجة في صحيح مسلم: فاقتلوه كائنا من كان. ليش نختار هذه الأحاديث ونرمي هذه الأحاديث؟ لأنها لا تعجب مزاج أهل الفتنة أو من يسير في ركابهم أو من يعيش في هواهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه الإمام مسلم. هذه الرهانات يا إخوان، الجمعة التي مضت قبل الماضية اللي يسمونها جمعة الثورة وجمعة الصفر وجمعة الحرية وجمعة، والله تستحق أن ندرسها دراسة. كيف العواصم العربية من حولنا تلتهب حوادث وقتل وأشلاء ومصائب وفتن ومشكلات وهروب سجناء وحروب طاحنة، ونحن لله الحمد والمنة
تخرج المرأة من بيتها وحدها وتقطع طريقا طويلا وتعود ما تعرض لها أحد، الرجل يخرج بيته مفتوح ليس فيه السلاح، والرجل يسافر من القريات شمالا إلى الطوال جنوبا وليس معه بندقية، إيش السر يا إخوان؟ هل هذا بكثرة العسكر؟ لا أبدا، لكنها حالة الأمن التي يقذفها الله في القلوب، وسببها توحيد الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سببها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن الأمن نتيجة مجموعة أمور: التوحيد والسلامة من الشرك، العبادة والسلامة من البدع، اجتماع الناس على إمام واحد، احترام الناس لمرجعيتهم الشرعية وكبار علمائهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مجموع هذه الأمور تحقق الأمن والسكينة والاستقرار بإذن الله عز وجل. أما الفوضى والمراهنة على ماذا يقول فلان وماذا يقول علان، فإن الله عز وجل قد أرشدنا بكلمتين في آية جامعة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن العلماء يراهن الشباب اليوم، أي شاب يريد السكينة والطمأنينة لبيته وأهله ووطنه ومجتمعه، فعليه باحترام العلماء ومكانة العلماء وهيبة العلماء، خاصة العلماء الراسخين في العلم الذين شابت لحاهم في الإسلام، ما عادوا يخافون ولا يرجون، إنما يريدون وجه الله والدار الآخرة. هؤلاء العلماء الذين إذا رأيتهم ذكرت قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لزوم الشباب للعلماء من أعظم الأمور، ولذلك من تأمل الأوامر الملكية التي أعلنت في الجمعة الماضية، أول ما بدأت بيش؟ بدأت بمكانة العلماء وهيبة العلماء وعدم التعرض للعلماء، وكانت إعذارا وإنذارا لكل من تعود الوقيعة بالتلميح أو التصريح بصحيفة أو موقع إلكتروني ليقلل من شأن أهل العلم في هذا المجتمع، كانت درسا وعظة وعبرة، وقد أعذر من أنذر. ليش؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشر. ويقول الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. إذن بل أنا أقول لكم بكل وضوح، الآن انظروا إلى الرافضة مثلا كيف يعظمون علماءهم، صحيح ولا لا؟ تعظيم غير طبيعي، تقديس، إجلال فوق الوصف. سبحان الله، أهل البدع والضلالات يعظمون علماءهم وهم يجمعون على سب الصحابة إلا النزر اليسير، ويجمعون على القول بالعصمة، ويجمعون على كثير من أنواع الضلالة، ومع ذلك يقدس علماؤهم. ونحن أهل السنة نجد من كتابنا من يسخر بعلمائنا ويهزأ بعلمائنا ويتكلم بعلمائنا. إذا فقد العلماء ما بقي إلا الجهلة، وكما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن شأن العلماء أمره عظيم، وإذا فقد العلماء من المجتمع استقرت الفتن، لأن الجهل هو أساس كل ثمرة قبيحة.
من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والغلظة على الناس والانتقام وترك القبول للعمل الصالح. ولذا يقول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله وهو أحد التابعين وقد مر في زمنه فتنة، فقال قتادة: قد رأينا والله أقواما يسارعون إلى الفتن وينزعون فيها، وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله ومخافة من الله، فلما انكشفت الفتن إذا الذين أمسكوا أطيب نفسا وأثلج صدورا وأخف ظهورا من الذين أسرعوا إلى الفتنة، وصارت أعمال أولئك الذين سارعوا في الفتنة حزازات على قلوبهم كلما ذكروها. وأيم الله لو أن الناس يعرفون من الفتنة إذا أقبلت ما عرفوا منها إذا أدبرت لعقل فيها جبل كثير من الناس. وعندنا حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كما يقول الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فكان حذيفة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، يقول ليش؟ مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من الشر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم، يعني حذيفة يقول: يا رسول الله وصف لنا هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، وشهم؟ يتكلمون إيطالي، يتكلمون فرنسي، يتكلمون براطانة الأعاجم، يتكلمون بأي لغة؟ صفهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من بني جلدتنا. ما قال تراهم وراء البحار ولا في بلدان بعيدة، قال صلى الله عليه وسلم: هم من بني جلدتنا، هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقد تبين لكل عاقل أن قرار هيئة كبار علماء الذي أكد على حرمة الفوضى وما يسمى بالمظاهرات السلمية وشدد على وجوب الولاء واللحمة في المجتمع وحذر من الخوض في الفتن، جاء قرار هيئة كبار العلماء كالماء البارد للظمآن والظل المنعش في الحر، فكشف لكثير من المشوشين اللثام عما يراد من وراء الدعوة إلى هذه المظاهرات، وأوضح لهم المنهج الصحيح. الحمد لله، وقف العلماء موقفا عظيما، وجاء الرد من ولاة الأمر موقفا كريما في إجلال أهل العلم وفضلهم وعدم المساس بالنظام الأساسي للحكم. اليوم يا أحبابنا، اكتب، ادخل في الأنترنت واكتب النظام الأساسي للحكم، تطلع لك المواد، الفقرة ألف، الفقرة باء، المادة أولا، المادة ثانية، المادة ثالثا، ستجد بين كل فقرتين وثلاث: هذه الأحكام مستمدة من الشريعة، هذه الأحكام مرجعها إلى الشريعة، إذا وقع خلل فالمرد إلى الشريعة، الدولة السعودية دولة إسلامية، الإسلام هو دين الدولة، اللغة العربية. ستجد أنك أمام نظام قوي جدا. ولذلك مرة من المرات كنت أتابع برنامج في قناة الحرة، وهي قناة أمريكية فاشلة بلغة عربية، كان الذي يدير الحوار مع بعض الذين استضافهم من كتاب وصحفيين يقول: إنكم في الأطروحات الليبرالية دائما تواجهون بحجة قوية من قبل الأصوليين في السعودية وهي أنكم تخالفون نظام الحكم، فهل آن الأوان لتغيير النظام الأساسي للحكم؟ شوف لأي درجة. يعني أنا أعتبر مثل هذا السؤال زي اللي يجي يمسكك ويقول لك هل آن الأوان أن تعترف أنك ولد زنا ولست ابن فلان ابن فلان؟ أحد يرضى أن يسأل هذا السؤال؟ الجواب لا. كيف يتجرأ مثل ذلك المتحدث في حوار تلفزيوني يقول هل آن الأوان لتغيير النظام الأساسي للحكم؟ ويا ليت الرد كان بالحماس للشريعة والدين والنظام والوطن، للأسف كان ردا باردا. ولا غرابة، فالكل يعرف شنشنة نعرفها من أخزم. نقول أحبتي في الله، كان موقف العلماء صامدا ثابتا صريحا واضحا، لم يكن موقفا ضبابيا مثل ما يقول بعض الناس. شوف انت ناظر الوضع تفرج، شفت الأمور راحت لأهل الثورة خلك مع أهل الثورة، وإن كان الأمور جت مع الحكومة خلك مع الحكومة، وإن كان الأمور جت مع هؤلاء خلك مع هؤلاء. لا، إذا كنت تعتقد ديانة لله ورسوله أن هذا هو مقتضى شرع الله في طاعة الله ورسوله ومن ولاه الله الأمر وما أوجب الله عز وجل من الطاعة ولزوم الجماعة، ما يجوز لك أنك تقعد تفعل في المنافقين الذين يتربصون بكم فإن أصابكم انتانها من هنا ولا من هنا، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ما هو صحيح. المسلم يكون له موقف واضح، عقيدة